فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقات كعادتي في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ونرى الراجح فيها بإذن الله رب العالمين مسألة اليوم هي في كيفية صلاة المسبوق لما فاته من ركعات في صلاة الجمع بمعنى أن الرجل أو المرأة إذا صلت جماعة ودخل فوجد الإمام في الركعة الثانية في الركعة الثالثة فكيف يعوض ويقضي ما فاته من ركعات هل ما فاته من ركعات على حسب الإمام أو ما فاته من ركعات على حسبه هو كما سنرى ونوضح الأمر بإذن الله رب العالمين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال صوت حركة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا حديث متفق عليه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أيضا متفق عليه ابن حبان عليه رحمة الله بوب لحديث أبي هريرة فقال ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقدوا أي رواية يعني فقدوا على الإتمام لا على التعكيس لا على التعكيس فالإتمام كما في الحديثين ظاهره أن ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته يعني بمعنى إيه أنا دخلت في الركعة الثالثة الإمام صلى الركعة الأولى والثانية يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن في الركعة الثانية فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن فأنا دخلت في الركعة الثالثة والرابعة فعندما أصلي الثالثة والرابعة أصلي بفاتحة الكتاب فقط في الثالثة وفي الرابعة لأن ما فاتني هو الركعة الأولى والركعة الثانية وبالتالي فالركعة الثالثة والرابعة هي أقرأ فيها بفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب فقط بفاتحة الكتاب فقط هذا يعارض برواية للحديث لأبي هريرة رضي الله عنه: وما فاتكم فقده. وما فاتكم فقده، يعني بعض أهل العلم على هذه الرواية وقال هي شاذة، لكنها موجودة عند الإمام مسلم وليست شاذة. وفي رواية: إذا سوب للصلاة، يعني الإقامة، فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن يعني لا يسرع، ولكن يمشي على السكينة والوقار. صل ما أدركت واقض ما سبقك. صل ما أدركت واقض ما سبقك. القضاء هنا ظاهره على عكس ما قلت في الصورة السابقة، أنه يعتبر المسبوق أنه القضاء لا يكون إلا لما فات، وبالتالي فهو سيعوض في الركعة الثالثة والرابعة، يقرأ بفاتحة الكتاب وصورة في الركعة الثالثة، وفي الركعة الرابعة يقرأ بفاتحة الكتاب وصورة، على اعتبار المثل الذي ضربته أنه دخل في الركعة الثالثة مع الإمام ففاته الركعة الأولى والثانية. في الصورة الأولى قلت هو سيقرأ بفاتحة الكتاب فقط في الركعة الثالثة والرابعة، ويعتبر أن ما فاته مع الإمام يعني الأولى والثانية. وفقده يعني على الرأي الآخر فيكون هو ما فاته الركعة الأولى والثانية، فيقرأ بفاتحة الكتاب ويقرأ بما تيسر من القرآن. على ضوء ما ورد من هذه الروايات رأينا خلاف أهل العلم، فهناك من قال إن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وبالتالي فإنه يقرأ الفاتحة وسورة. إن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وبالتالي فإنه يقرأ الفاتحة وسورة. وأجابوا عن رواية فأتموا، أي أتموها قضاء، أتموها قضاء. رأي آخر قال إنما يدركه المأموم هو أول صلاته، وبالتالي فإنما يأتي به هو آخر صلاته. والترجيح أنه فأتمه أي فأكمله. ورواية ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا عليها الأكثر والأحفظ والألزم لأبي هريرة رضي الله عنه. وبالتالي قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا، وأقلها بلفظ فقدوا. والقضاء قد يأتي لغة بمعنى الأداء، يقول قضيت ديني أي أديت ديني، قضى فلان الصلاة أي أدى الصلاة. وفي قول سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم، يعني أو في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة. وما فاتكم أي أنتم من صلاتكم لا صلاة الإمام. الشاهد أن هذه المسألة يعني كما نرى وردت آثار حملها البعض على أن ما فات من ركعات. المثال الذي يعني أضربه ليوضح هو أن المسبوق دخل في الركعة الثالثة ففاته الركعة الأولى والثانية، فعلى رأي فريق من أهل العلم أنه يعتبر ما فاته هي الركعة الأولى والثانية، ويبدأ بقراءة الإمام يقرأ فاتحة الكتاب فقط في الثالثة والرابعة، ويقرأ فاتحة الكتاب وصورة سريعا، يعني فاتحة الكتاب وصورة. والصورة الثانية أنه يعني يبدأ الإمام يكون مع الإمام في الثالثة والرابعة، وهو يكون أيضا في الثالثة والرابعة، فيقرأ بفاتحة الكتاب ويقرأ بفاتحة الكتاب فقط، يقرأ بفاتحة الكتاب فقط. ولعل ذلك والله أعلم هو الراجح، هو الراجح في هذه المسألة. والمسألة يعني فيها سعة، فلو أحببت أن تأخذ بهذا الرأي أو بهذا الرأي مع ترجيحي لرواية فأتمه يعني، لكن المسألة فيها سعة، والله أعلم. أنتقل للأسئلة التي وردت من حضراتكم. السؤال الأول أنه يقول أن رجلا رآه يصلي في حديقة من الحدائق، وكان يصلي في نعليه فأنكر عليه وقال: كيف تصلي في نعليك، كيف تصلي في نعليك؟ فيقول: هل هذا الرجل أصاب أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا هو لم يصب، لأن أنس رضي الله عنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: نعم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال: إن في نعليك أذى أو قذرا أو خبثا، فخلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه وجعلهما صلى الله عليه وسلم عن يساري عن شماله. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في النعلين حتى جاءه جبريل وأخبره أن في نعليه قذرا وأن النبي لم يره عليه الصلاة والسلام فخلعهما صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ذكرته من أن أنس رضي الله عنه يسأل: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه؟ فقال: نعم، كان يصلي في نعليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة في النعلين وقال: خالفوا اليهود، فإن اليهود لا يصلوا في نعالهم. لكن هذا بالطبع لا يصلح الآن أن يكون في المساجد المفروشة بالبسط، يعني مفروشة بالسجاد أو بالموكيت، لا يصلح أن يدخل أحد يعني بحذائه إلى هذه المفروشات وتتسخ. فنحن أمرنا بتنظيف المساجد وبتطيب المساجد، ولكن أن يدخل يقول أن النبي عليه السلام كان يصلي فينا عليه وأنا سأدخل على المكت وأصلي فينا عليه، فهذا يعني لم يفهم المسألة فهما صحيحا. إنما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان من الرمل والحصى، كان من الرمال ومن الحصى، فالصلاة فينا عليه فينا عليه كانت يعني لا تؤدي إلى ضرر. لكن الآن المساجد فرشت كما نعلم وكما نرى، فإذا دخل بنا عليه واحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بنا عليه فهو الحقيقة لم يصب في ذلك، لأنه سيؤدي إلى تلويث المسجد وإلى أذى المصلين. ونحن أمرنا بعدم إذاء الناس وأمرنا بتطيب وتنظيف المساجد. لكن إن صليت كالسؤال الذي ورد في الحديقة أو في صحراء أو في طريق، فصلي في نعليك، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال التالي يسأل عن قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هل هذا كما سمع يخص القرآن فقط أم أنه يشمل القرآن والسنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يشمل كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من قرآن وسنة، من قرآن وسنة. فشرعنا قائم على قائمين، على القرآن وعلى السنة، ومن أنكر السنة بالكلية فقد هدم الدين، فقد هدم الدين. ومن أنكر السنة بالكلية هو يكفر، لأنه أنكر السنة بكاملها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يشمل كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعرفه يعني الصحابة والعلماء، وأعرفه كل أحد. واستمع معي إلى الحوار الذي دار مع ابن مسعود، بين ابن مسعود رضي الله عنه بين امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب. ابن مسعود يروي رضي الله عنه يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. وطبعا في رواية فيها لعن الله النامصات والمتنمصات. فلما وصل هذا الكلام لهذه المرأة لأم يعقوب فذهبت إلى ابن مسعود رضي الله عنه وتنكر عليه وقالت من أين جئت بهذا؟ فقال جئته من كتاب الله. فقالت أنا قد قرأت كتاب الله ما بين دفتي أو ما بين اللوحين، يعني من الفاتحة إلى الناس، فلم أجد ما ذكرت. فقال لها ابن مسعود رضي الله عنه إن كنت قرأت كتاب الله فقد وجدتي، ألم تقرأي قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وهذا أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فرأينا أن ابن مسعود يحتج على هذه المرأة التي تقول أنا لا أجد هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فاحتج على ابن مسعود بأن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واحتج بالآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل استمع إلى هذا المثال من الإمام الشافعي عليه رحمة الله. الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يجلس في الحرم وكان يقول للناس في المجلس ائتوني بأي سؤال عندكم أجاوبكم عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله يتحدى أي سؤال آتيكم به من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال رجل ماذا تقول في قتل الزنبور، زنبور للمحرم يعني الضبور يعني للمحرم، بالطبع هو يعلم لو قرأ القرآن ليعلم أن هذا في القرآن ولا. فقال الإمام الشافعي الذي قال لهم أي سؤال أجاوبكم عنه من كتاب الله سبحانه وتعالى، فانظر كيف احتج الإمام الشافعي. فقال قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال ثم نقل عن عمر بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا بأس بقتل المحرم للزنبور للدبور. يعني انظر إلى استدلالات الإمام الشافعي عليه رحمة الله. استدل أولا من القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم استدل من حديث النبي عليه الصلاة والسلام على حجية العمل بأقوال الخلفاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا بأس بقتل المحرم للزنبور. فالذي يقول إن الآية تخص القرآن فقط حقيقة هو بعيد عن الفهم الصحيح وعن الفهم الصائب. فالآية تشمل كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان من القرآن أو من السنة صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. يسأل هل يجوز أن يصلي الإمام على شيء مرتفع أعلى من المأمومين؟ هل يجوز أن يصلي الإمام على شيء مرتفع أعلى من المأمومين؟ الجمهور على كراهة أن يصلي الإمام على شيء مرتفع أعلى من المأمومين، ولا يجوز أن يصلي على شيء أعلى من المأمومين إلا لو كانت هناك حاجة للتعليل، حاجة للتعليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر على شيء مرتفع. لماذا صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام؟ ليعلم الصحابة كيف يصلون، ويقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. لكن كان عند السجود ينزل من على المنبر ويسجد على الأرض صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود حذيفة رضي الله عنه كان يصلي على شيء مرتفع، يعني يسمى دكان، يعني شيء مرتفع عن المأمومين، فجذبه ابن مسعود من ثوبه ويعني قال ألم تعلم أن هناك نهيا عن ذلك؟ فتذكر حذيفة رضي الله عنه، فلما جذبه ابن مسعود لان في يده وتذكر النهي عن الصلاة على شيء مرتفع. إذن الصلاة على شيء مرتفع أعلى من المأمومين حكمه الكراهة عند جمهور أهل العلم، ويجوز فقط إن كانت هناك ضرورة أو حاجة كالتعليم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى على المنبر ليعلم الصحابة وينظر إليه الصحابة كيف يصلي عليه الصلاة والسلام، ثم كان لما يأتي موطن السجود ينزل من على المنبر عليه الصلاة والسلام ويسجد على الأرض. والله أعلم. نخرج إلى فاصل بإذن الله رب العالمين، على أن نعود إليكم إن شاء الله وقدر.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي يسأل عن قوله سبحانه وتعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، رغم أن اللؤلؤ والمرجان يعني لا يخرجان إلا من البحر المالح فقط، فيقول عن كيفية أو كيف نوجه يعني الآية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ليس شرطا أن يخرج من كليهما. يقول الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهل جاء رسل من الجن؟ إنما من أحدهما، من أحدهما، يعني هذه كتلك. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هل جاء رسل من الجن؟ الرسل فقط من الناس، من الإنس. فأيضا هنا في قوله سبحانه وتعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من أحدهما وهو البحر المالح. نعم، البحر المالح. وهذا قول. قول آخر ضم يعني هذه الآية إلى الآية التي في سورة فاطر في قوله سبحانه وتعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ومن كل، هذا تنوين عوض، تنوين عوض، ومن كل يعني من كليهما. لو ضممنا هذه الآية إلى تلك، ومن كليهما أي من البحر العذب، من الماء العذب ومن الماء المالح. وقد ثبت بعد ذلك يعني المفسرون القدامى ما كانوا رأوا أن الماء العذب يخرج منه اللؤلؤ والمرجان، إنما كانوا يعرفون أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الماء المالح. لكن سبحان الله بعد ذلك اكتشفوا، وجدوا في لآلئة في غاية الجمال وفي غاية الروعة في الماء العذب، حتى أنه في القرن السابع عشر وجدت لؤلؤة ثمينة، ثمينة القيمة وجميلة، وأهديت إلى الملكة كاترين ملكة إنجلترا في وقتها، وما زالت في يعني محفوظات المتحف الملكي في بريطانيا. فهذه اللؤلؤة الثمينة اكتشفت في المياه، في المياه العذبة، واكتشفوا غيرها في اسكتلندا وفي غيرها. فعلى ضوء هذا، ومن كل إن تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، إذن هناك اللؤلؤ ومرجان يخرج من المياه العذبة، لكن ليس بكثرة ما يعني ما يخرج من الماء، من الماء المالح هذا، والله أعلم. يقول في قصة قتل قابيل لهابيل، قابيل وهابيل، قصة قابيل وهابيل، يأتي في سياقها: فأصبح من النادمين. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الندم توبة. ومع ذلك النبي، وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حديثا يبين فيه أنه أن الله سبحانه وتعالى لم يتب على القاتل، على قابيل. وفي الحديث: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ذلك بأنه أول من سن القتل. قال: فكيف نوجه هذا، كيف نوجه هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة، الندم توبة، لأنه من شروط التوبة عندما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فإن من شروطها أن تندم على ما فعلت، يعني تعزم تقلع وتعزم وتندم وترد. سأوضح: تقلع وتعزم وتندم وترد، أو يعني على ترتيب، ليس على الترتيب الذي قلت. فتقلع عن المعصية، كيف تتوب وأنت يعني في ما زلت في المعصية؟ تقلع وتندم على أنك قد وقعت في المعصية، وتعزم على عدم العودة إلى المعصية، وترد أي ترد المظالم إلى أصحابها إن كان ثمة مظالم. هذه شروط، شروط التوبة. وأن تكون بالطبع في زمن التوبة قبل الغرغرة، قبل الغرغرة. فالندم، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة، الندم توبة. فكيف نوجه هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول عن القاتل، عن قابيل: فأصبح من النادمين. نوجه ذلك بعدة توجيهات. من هذا أن الندم لم يكن في الشرائع السابقة توبة، وأن هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. هذا رأي. رأي ثاني وهو الأشهر: فأصبح من النادمين، أي إنه لم يندم على قتل أخيه، ولكن لما بعث الله سبحانه وتعالى الغراب واقتتل مع غراب آخر وأخذ يبحث في الأرض يحفر حتى دفن الغراب الآخر، وهو كان يحمل جثة أخيه، أي قابيل يحمل جثة أخيه ولا يدري ماذا يفعل فيها، فحتى رأى الغراب يدفن الغراب الآخر بعد أن حفر له في بمنقاره في الأرض، فندم على أنه لم يفعل مثلما فعل الغراب، وأخذ يحمل جثة أخيه على كتفيه، على كتفيه. فهذا هو التوجيه، هذا هو التوجيه. إما الندم توبة، أن يكون ذلك خاصا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أو يكون كما ذكرت أنه لم يندم على القتل، وإنما ندم على أنه لم يفعل مثلما فعل الغراب الذي هو أقل شأن منه، استطاع أن يدفن جثة الغراب الذي قتله وهو العاقل، لم يستطع أو لم يفكر بذلك، فندم على ذلك ولم يندم على قتل أخيه، والله أعلم. يسأل أيضا عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن، وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني يسأل كل يوم هو في شأن، أي يقدر تقدر الأشياء في كل يوم، وصح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام. هي شؤون يبديها ولا يبتديها. شوف الجملة دي يعني صاغها السلف، قالوا هي شؤون يبديها ولا يبتديها، فتنتقل من عالم العالم الغيب إلى عالم العالم المشاهد، إلى عالم العالم المشاهدة. ويسأل أبو الدرداء رضي الله عنه عن قول سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، قال يغفر ذنبا ويفرج كربا ويجيب داعيا ويرفع أقواما ويضع آخرين ويضع آخرين. إذن هذا لا منافاة بين هذا وذاك، فالله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ورد في الحديث. فهي شؤون يبديها ولا يبتديها، وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه والله أعلم. أيضا يسأل عن قوله سبحانه وتعالى سنفرغ لكم أيها الصقلان، الصقلان يعني الإنس والجن. نعم، ما معنى سنفرغ لكم أيها الصقلان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الآية قال أهل العلم أنها من أخوف الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، التهديد والوعيد فيها شديد جدا. انظر إلى ربك سبحانه وتعالى وهو يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي الإنس والجن. لكن هنا ليس معناها الفراغ الذي يعني نعرفه نحن في دنيا في دنيانا بين الناس، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء، لا يشغله شيء عن شيء، وإنما معنى سنقصد لحسابكم أيها الثقلان، سنقصد لحسابكم أيها الثقلان، هذا على معنى. والمعنى الآخر أن يكون ذلك على سبيل الوعيد والتهديد الشديد، يبقى على المعنيين، إما سنفرغ لكم أيها الثقلان أي سنقصد لحسابكم، أو يكون على معنى الوعيد والتهديد الشديد. لكن الله سبحانه وتعالى لا يشغل شيء عن شيء سبحانه وتعالى والله أعلم. تسأل هل يلزمها وهي لها ذمة مالية أن تضحي عن نفسها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أضحية الرجل عن أهل بيته كافية لكل أهل البيت الذين يعولهم هو. ويسأل أبو أيوب رضي الله عنه عن الأضحية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة، فيقول كان الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته وعن أهل بيته، فأضحية واحدة كافية لأهل البيت طالما هو يعولهم، لكن إن كان عندها سعة وأرادت أن تضحي هي استحبابا وتخرج هذا للفقراء والمساكين، فهذا من المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى. إذن الأضحية الواحدة تكفي عن كل أهل بيت، لكن هي لا ذمة مالية، عندها قدرة وتريد أن تضحي وتطعم الفقراء وتتصدق وتطعم الأهل، فمن ذا الذي يمنعها من الخير؟ فلتفعل ذلك والله أعلم. هناك إجماع من أهل العلم على أن حجاب المرأة واجب وحتم ولازم متى بلغت. هذا إجماع واتفاق، يعني أنا لا أدري الذي يتكلم بهذا الكلام ويقول أنه لا يوجد إجماع كما في السؤال، أو يقول أن هناك رأي لأهل العلم يقول أن الحجاب ليس بواجب، فهذا القول ليس بصواب. على الإطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار هو ما يغطى به الرأس، يغطى به الرأس. والجيب هنا، والجيب هو فتحة الثوب من أعلى، فتحة الثوب من أعلى، فتضرب بالخمار على رأسها وعلى فتحة الثوب من أعلى فيدخل فيها. يعني إيه كيف تضرب فقط هكذا على هذا المكان؟ إذا قال العلماء تضرب بالخمار على رأسها وعلى صدرها وعلى صدرها حتى لا يظهر شيء من مفاتنها. لكن نسمع أنهم أن بعضهم يقول ليس معنى وليضربن بخمرهن على جيوبهن أنها تغطي شعر رأسها. هذا كلام عجيب. إذا كان الخمار هو ما تغطي به المرأة شعر رأسها، وكان كنا في الجاهلية كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة في الجاهلية تغطي شعر رأسها وتلوي هذا الذي تغطي به شعر رأسها إلى الخلف حتى تظهر الذهب الذي ترتديه، فتظهر يعني إيه الحلق وتظهر القلادة. فمن أجل إظهار ذلك، لأن النساء يعني كنا يتفاخرن بذلك، فنزل النهي من الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فضرب الخمار هو ما يغطي الرأس، وأمرنا تغطية الرأس هذه مسلم به، وأمر الله سبحانه وتعالى النساء ألا يفعلن ما كانت تفعل النساء في الجاهلية، تلوي الخمار إلى الخلف تظهر الذهب، فتظهر الرقبة وتظهر الأذنين. فنهى الله سبحانه وتعالى النساء عن ذلك. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو ما ترتديه المرأة يغطي جميع جسدها. يدنين يرخين يسدلن. فكيف وهنا الكلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمذكورات في الآية ونساء المؤمنين. فبعضهم أيضا يقول الإدناء ليس معناه الحجاب. ما الإدناء معنى إيه؟ الإدناء أما تدني شيئا يعني معنى إيه؟ ما تؤمر المرأة بأن يعني تضرب الخمار على جيبها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وتؤمر المرأة أن تدني جلبابها، والجلباب هو الثوب الذي تضربه المرأة يعني من شعرها إلى قدميها. والخلاف فقط بين أهل العلم هو فقط في إظهار الوجه والكفين، أما بخلاف ذلك فلا أحد قال بذلك على الإطلاق، ولا نعلم أن أحدا قال أن المرأة ليس عليها أن تغطي ساقيها أو فخذيها أو شعرها، لا نعلم ذلك. فهذه أقوال شاذة لا قيمة لها ولا وزن لها. حجاب المرأة واجب بإجماع أهل العلم على المرأة متى بلغت المحيض، والله أعلم. السؤال التالي يسأل عن صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر قيام سنة وصيامها. أجر قيام سنة وصيامها. نعم، هذا الحديث من أهل العلم من حسنه، ومنهم من أعله بمتنه بنكارة متنه، على اعتبار أن الأجر فيه يعني كبير، أنه كان له بكل خطوة يخطوها أجر قيام سنة وصيام سنة. طبعا فضل الله واسع سبحانه وتعالى، لكن هناك فريقا من أهل العلم حسنوه كالترمذي والأوزاعي والألباني والأرناؤوط وابن باز وغيرهم من أهل العلم. فمن أعله أعله بمتنه، وأن فيه مبالغة في الأجر، في مبالغة في الأجر. ففيه خلاف بين أهل العلم بين التحسين والتضعيف. من غسل واغتسل وبكر، يعني ذهب مبكرا، ومشى ولم يركب، مشى ولم يركب ودنا من الإمام، ذهب مبكرا واستمع وأنصت، يبقى حتى تأخذ الأجر الذي في الحديث لابد أن تأتي بكل ما ورد في الحديث. من غسل واغتسل، اغتسل غسل يوم الجمعة، غسل هنا إما على المبالغة أو على التأكيد، أو كان سببا في أن تغتسل زوجته لما أتاها في ليلة الجمعة. وبكر وابتكر، أيضا ذهب مبكرا ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع فاستمع وأنصت. يبقى إذا أتى بكل ذلك فالحديث كما سمعنا يعني فيه نزاع بين أهل العلم، ففريق من أهل العلم حسنوا وفريق أعلوا كالدارقطني، والدارقطني أعلوا بمتنه، بمتن للمبالغة في الأجر. والقاعدة عند أهل العلم إذا اختلف العلماء في الحكم على حديث ما بين التحسين والتضعيف فلا إنكار لمن عمل بقول من حسنه طالما هو من أهل العلم المعتبرين، ولا إنكار على من قال بضعفه طالما هو من أهل العلم المعتبرين، إنما الإنكار في أن نعمل بحديث اتفق الجميع على ضعفه، أو ننكر حديثا اتفق الجميع على صحته، والله أعلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.